بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثاني عشر.
قال ابن جرير: إن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين له القدح في جميع رواياته، فقد يمكن أن يكون إنكاره على مسألة من المسائل كذبه فيها. قلت: وهو احتمال صحيح، لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس في الصرف، ثم استدل ابن جرير على أنه أن ذلك لا يجب قدحا فيه لما رواه الثقات عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا قيل له إن نافعا مولى بن عمر حدث عن ابن عمر في مسألة الإثنين في المحل المكروه كذب العبد على أبي. وقال ابن جرير: ولم يرى ذلك من قول سالم في نافع جرحا فينبغي أن لا يرى ذلك عن ابن عمر.
فينبغي
أن لا يرى ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحا.
طيب، الآن يقول أن أما تكذيب عمر لو ثبت فله محمل صحيح، وهو أن يقصد بهذا أنه أخطأ في نقله عن ابن عباس مسألة ما سمعها منه. يقول: تماما مثل ما قال ابن عمر نفسه عن نافع لما نقل عنه إجازة إتيان المرأة في دبرها، هذا هو مقصود المحل المكروه. قال: كذب العبد، نافع مولاه عبد لابن عمر. قال: فكما أن العلماء اتفقوا أن هذا ليس قدحا في نافع مع قول ابن عمر كذب العبد، فكذلك ينبغي أن يتفقوا على أن قول ابن عمر لو ثبت عنه في عكرمة كذب أنه يحمل على الخطأ لا على الكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع عنده. هذا تأويل ولا شك، ولا يصلح أن يلجأ إلى هذا التأويل إلا إذا قامت القرائن الدالة على أن صاحب هذه العبارة لا يريد هذه العبارة. هل لدينا دليل على أن عمر لا يريد هذه العبارة، لا يريد الظاهر من كلام ابن عمر مثلا؟ يعني هل ذكر هؤلاء العلماء الذين تأولوا عبارة ابن عمر دليل هذا التأويل؟ قبل هذا السؤال عشان يتضح الإشكال تماما، كذب الأصل فيها تدل على إيش؟ كذب متعمد ولا غير متعمد؟ ممتاز، إذن هذه الحقيقة فيها. إذا قلت فلان كذب أقصد أنه أخبر بخلاف الواقع عنده. طيب مجازها إيش؟ أخبر بخلاف الواقع بغيري عنده. لو قلت فلان يكذب مباشرة من الناس أنه يخبر بخلاف الواقع عنده، هذا أول ما يتبادر إلى أذهاننا، وهذا هو المراد بالحقيقة. سميها حقيقة، سميها أسلوب مثلي بالعرب، سميها زي ما تبغى. والمجاز هو المعنى الآخر الذي لا ألجأ إليه إلا بوجود قرينة. الآن لما أول ابن جرير وابن حبان والحافظ بن حجر عبارة ابن عمر، هل أولوها بناء على عبارة أخرى لابن عمر تدل على هذا التأويل؟ يعني هل جاءت القرينة من عبارة لابن عمر نفسه ذكروا ذلك؟ إيش هي؟ لا، عكرمة لما أولوا في عكرمة في عبارة. طيب ما الذي جعلهم يتأولونها؟ كيف؟ لا لا، إنه كذب تأتي بمعنى أخطأ، هذه ما في خلاف، خلاص قرره العلماء في اللغة وفي غيرها، ما في عندنا إشكال فيها. لكن متى يحق لي أن يقول إن هو أريد بها خطأ؟ ما هذا مفترض أني ما أقوله إلا بقرينة، صحيح ولا لا؟ ما هي القرينة هذه؟ كيف؟ لا بس ما ذكروا هذا، حتى شوف ابن جرير يقول لعله في مسألة ما، يعني مو بعارف في ايش المسألة ايش اللي حصل، لكن يقول ينبغي ان تحمل على هذا المعنى. جميل، هنا يقول لي جاب قرينة، قال لما ثبت عندهم ان عكرمة عدل، طيب قد يكون عدلا عندك وعند العلماء غير عدل عند ابن عمر، قد يقول لك قائل هذا قول.
أقول شيخ أن أهل الحجاز يطلقون كذا بمعنى أخطأ
دائما ولا برضو أيضا بقرينة؟
قرينة.
ممتاز، يجي نرجع نفس الكلام السابق، ما هي هذه القرينة؟ نعم مو نافع، نحن نتكلم عن عكرمة الآن. إيه ليش تأولوا عبارة ابن عمر في عكرمة؟ كيف؟ عبارتي أنا؟ يقول لا تكذب علي كما كذب عكرمة، يقول لي نافع مولاه لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. يقول لبرج مولاه نعم، مدري لي نعم. يقول لمع علمهم بأن الخوارج يرون الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام كافرا، وهذا يكون قرينة، قرينة على ذلك أنه ما أراد ابن عمر الكذب. طيب طيب قد يكون ابن عمر كما سيأتي أنه ما يرى عكرمة من الخوارج، ما الذي يدل على ابن عمر كان يعتبر عكرمة من الخوارج ولذلك يعتبر هذا قرينة؟ هي ترى مسألة سهلة ودائما نبه عليها. نعم ايش بالعكس الاقتران أدل على ما ذكروا، يقولوا لا تكذب علي مثل نافع، مع أنه هو نفسه كذب نافع. إذا نوع تكذيبه العكري ما يختلف عن نوع تكذيبه لنافع، هو كذب نافع أيضا لكن قصد بتكذيبه لنافع خطأ. قد يقول لك قائل هذا على العكس، هذا قرين على أن أراد بالكذب. أوصل لك بها أنهم رأوا أنه يجب أن يحمل كلام ابن عمر على الصواب، هذا هو. لما كان عندهم عكرمة عدل لا شك فيه وعدالتهم ما عندهم فيها شك وينبغي أن تكون ظاهرة حتى عند ابن عمر، قالوا إذن لا بد نؤول عبارته على ما يوافق الصواب. قضية أنه معروف العدالة عندهم ما يقتضي أنه معروف العدالة عند ابن عمر. ممتاز. لا إيوة مو تصويب، لا تصويب غير، يعني معنى ذاك ينبغي أني أحمل كلام ابن عمر على الصواب، هو هذا. إذن هذه قرينة، شوف هذه قرينة وقوتها، شفتم يا إخوان؟ ما في أي قرينة إلا أن ابن عكرمة عدل وكان مشهور العدالة معلوم العدالة، لا يمكن يعني في رأيهم أنه يخفى مثل ذلك على ابن عمر. إذن لابد أن يكون ابن عمر عندما قال إذا قال كذب أو يكذب أنه يريد بها المعنى الآخر. نعم عند ابن عمر. جميل ايوه جميل، لكن الان انت الان عندك العباره يعني ترى انها عندك عكرمه عدل، شايف كيف؟ وترى ان هذا هو الصواب فيها. قد يكون ابن عمر بالفعل لا يرى انها صواب، لكن لما ترى انه هذا الصواب واضح وضوحا كبيرا بينا تستبعد تماما ان يعارضه ان يكون هذا الصواب خافي عن ابن عمر. يعني أنا دائما أضرب لكم مثال، مثل لو مثلا خرجت الآن خارج المسجد أو داخل المسجد وقلت ما شاء الله إيش النور هذا، إيش الضياء هذا، الشمس طالعة اليوم، هل سيفهم أحد أني أقصد أنه حنا الآن لسنا في الليل؟ سيفهم أحد هذا؟ أبدا. لكن يقصد أني أنا يعني ينشرح صدري، أشعر بسعادة، أشعر بكذا. إذا سيتأول عبارة ليحمل كلامي على إيش؟ أصاب ليش؟ لأنه خلاف الصواب لا يمكن يقول به عاقل، شايف كيف؟ طبعا هي درجات، الصواب هو دائما يكون به الوضوح لحق. ولذلك أنا أقول دائما أن تأويل العبارة له ثلاثة ملاحظ. أولا هل العبارة تحتمل التأويل؟ ما درجة احتمالها للتأويل؟ فالمنطوق ليس كالمفهوم. اثنين يعني تراعيها عند تأويل العبارة. اثنين وضوح الخطأ في العبارة، أول شيء العبارة نفسها مثل كلمة كذب هل تحتمل التأويل؟ يعني مثلا لو أن عكرمة قال، لو أن ابن عمر قال عكرمة يكذب متعمدا، تصير تحتمل التأويل؟ صعب جدا، تحتاج لك قرينة مثل الشمس حتى تتأولها، صحيح ولا لا؟ لكن يقول يكذب لا تحتمل التأويل، لأن هي ظاهر لكنها ليست بنص، لأن الظاهر إيش هو؟ أي وجود الاحتمال، ما دام وجود الاحتمال معنى ذلك أنا اعتمدت على الظاهر لا على النص الصريح القطعي الدلالة. الشيء الثاني يقول وضوح الخطأ، فالخطأ مثلا في القضايا التي فيها إجماع مو مثل في الخطأ في القضايا الخلافية، صحيح ولا؟ تنزيه العالم عن مخالفة الإجماع هذا أولى من تنزيه عن مخالفة خطأ، وإن كان هو عندي خطأ راجح بين مبادئ العلوم وأوائله وأسسه التي لا تخفى على صغار الطلبة، أنا أنزه العالم عن الخطأ فيها، لأن الخطأ فيها فاحش ما يقع من صغار الطلبة، فهذه قرينة تدعونا للتأويل أكثر. الشيء الثالث الذي أراعيه عند التأويل الذي ذكرت لكم حتى يوافق الصواب أو يخالفه، قضية مكانة هذا العالم من العلم، فكلما عظمت مكانة العالم كلما احتملت عبارته التنزيه عن الخطأ بالتأويل أكثر من غيره. مثلا احتمال تأويل عبارة الإمام أحمد للتنزيه عن الخطأ في مسألة مسائل علوم الحديث ليست كتأويل عبارة الحافظ بن حجر، هذا عالم هذا عالم، لكن أحمد بن حنبل في علم الحديث أمتن وأقوى من ابن حجر، إذن ينبغي علي أن يعني يقبل التأويل نفس يمكن العبارة أقبلها في أحمد ولا أقبل مثلها تماما في ابن حجر، لأن أحمد إمامة في العلم تجعل قبول التأويل فيه أقوى. نفس هذا التأويل قد أنظر في عالم آخر من المتأخرين مثلا أعتبره تعسف في شأنه، لأن احتمالا يقع في هذا الخطأ ولا لحق يا أخي، فهي المسألة اجتهادية تختلف من شخص لشخص. لما استقر في قلوب هؤلاء العلماء أن عدالة عكرمة لا يمكن أن تخطى على ابن عمر تأول العبارة، لما هذا هو الذي استقر في نفوسهم، وإلا تأويلهم لهذه العبارة بغير هذا المعنى لا وجه له، ما عندهم عبارة أخرى يتأولون بها. شفتم هذا منهج في التعامل مع أهل العلم سار عليه ابن جرير وابن حبان وارتضاه الحافظ ابن حجر، ويسير عليه كل العلماء، كل العلماء من قرأ بتأمل يجد أن تعامل العلماء مع النصوص ومع أقوال أهل العلم كلها مبنية على هذا المنهج، لأنها وسيلة عقلية يتفق عليها العقلاء جميعا، إنما يختلفون في التفريعات، أما الأصل واحد. نعم يقرأ ومن يتم الوقت، ترجمة طويلة جدا ومليئة بالفوائد، ما أظن ننتهي منها اليوم، إذا أردنا قراءها بتأني وباستنباط الفوائد لن ننتهي منها اليوم، مجرد كذا قراءة عابرة سهل جدا. انتهى الوقت الله، انتهى الوقت، أجل متى وقفنا؟ نعم ما سمعتم أصلا. طيب أجل الأسبوع الآتي نحاول تجيبون الكتاب معكم، هذا أدعى وهذا أدعى أن تأتوا بالكتاب. نعم على كل حال الكلام الذي قرأه الأخ موجود في الهدي ما في إشكال، والأسبوع الآتي تأتون بالكتاب معكم فيصير يعني قراءة من الكتاب، والأسبوع الآتي سيكون هو آخر أسبوع إن شاء الله قبل الحج، الخاص بعده تبتدي الزحام في مكة وتبتدي يعني ما عاد في الحقيقة المجيء، فالأسبوع الآتي سيكون هو آخر لقاء قبل موسم الحج. في سؤال يا أخوان؟ وردكم شيء من الأسئلة؟
شيخنا في عبارة لابن حبان
نعم
ترجم العكرمة في الثقات
نعم
قال كان في رمضان دعابة إن كانت فيه
نعم جميل، يعني يقول إنه ابن حبان ذكر في كتاب الثقات أنه إنما نقم على عكرمة دعابة كانت فيه، أنه كان يمزح، هذا يكون وجه آخر من وجوه القدح ما ذكر الحافظ حجر، وكأنه يعني لأنه وجه ضعيف للقدح، وجه ضعيف، لكن عند هذا الحصر إذا قاله ابن حبان منتقد، لأنه لا قدح عليه بما هو أكثر من الدعابة البدعة مثلا والكذب له صريح، لكن هل هذا يقتضي أنه هذا هو يعني أقدح فيه في هذا بهذه الأمور الثلاثة؟ لا يلزم أنه كان كذلك، أنه كان مبتدعا وأنه كان كذابا وأنه كان، لكن لعل وهذا الآن حتى أحمل عبارة محبان على الصواب، لعله يقصد إنما يثبت عنه مما قد يكون سببا عند البعض قادحا هو الدعابة التي كانت فيه، فهو يثبت عليه أنه كان صاحب مزاح، لكنه لا يرى أن المزاح سببا لي رد الرواية، ويلزم أن يحمل عبارة محمد على هذا المعنى، لأنه يعني هو نفسه يعرف مؤلف في كتاب يعرف أنه اتهم بالكذب ويعرف أنه اتهم بالبدعة، فلا يمكن يقصد أنه ما حد تكلم فيه إلا بالدعابة، كيف هو نقل نفسه ما ذكر فيه، إذن يقصد أنه مما يثبت عنه مما قد يكون سببا عند البعض للكلام فيه هو الدعابة والمزاح. نعم. لا ما تؤثر. ليش؟ لأن بعض الأحيان يكون من أسباب كثرة الكلام التميز. أنت لو جمعت كل ما قيل في شيخ الإسلام تيمية لجاء مجلد، صحيح ولا لا؟ بالعكس، لأنه متميز غاية التميز، كثر الطعن فيه، وعكرمة كان بالفعل متميز. هناك قصص وأخبار تدل على أن كبار تلامة ابن العباس أدهشهم بتفسيره، فاجتمعوا سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، نشوف الرجال إلا كلنا تلامة عباس، وهذا أكثرنا رواية عنه وتفسير عنه، حتى غطى على الجميع، يعني بالفعل اكتسح الساحة كما نعبر اليوم. فاجتمعوا ورود يرون هل هو صادق أو لا، فسألوه عن تفسير جزء من القرآن آيات، فكان يقول في كل تفسير رحمك الله، يقول سمعت ابن عباس يقولون، فنجد مثلا انه مثلا كلهم ما سمعوا الا واحد يقول نعم سمعت من ابن عباس، فهم مجتمعين وجلسوا كلهم يعني سووا لجنة لاختباره، فوجدوا انه ما في قول رواه عن ابن عباس الا وهو موجود عند بعضهم بلفظه او بمعناه كده في الرواية نفسها، اما مثله تماما او نحن، فعرفوا انه صادق، لكنه حوى من العلم ما لم يحو. لكن شفنا الإنصاف عند هؤلاء، ارتابهم جاتهم ريبة وشك، ما راح كل واحد يتكلم في عكرمة، لا لا تعالوا يا جماعة، ما عندهم أغراض نفسية وحسد وحقد، بدليل أنهم اتخذوا المنهج الصحيح، المنهج وأن تثبت، جيبوا هذا الرجل ونسأله، فخرجوا بالاعتراف له بالإمامة والتميز عليه، ما خرجوا بالكلام عليه والقدح فيه، ولذلك ما جاءت ولا عبارة من عبارة القدح من رواية هؤلاء عنه، لاحظتم يا إخوان؟ فالمقصود أن يعني كثرة الكلام ليست دليلا دائما على وجود شيء، ولذلك كما يقال يعني العبارة الشهيرة ما في دخان إلا من وراه نار، كنت أسمع الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله يقول هذه العبارة غير صحيحة، ويستدل على ذلك بحادثة الإفك، فإنها دخان ليس وراءه أي نار، بل عائشة أم المؤمنين بريئة مما قيل فيها براءة أنزلها الله عز وجل في كتابه. هذه العبارة يعتبرها بعض الناس حكمة غير صحيحة، ممكن يقال في أكثر الأحيان أو في كثير من الأحيان ما في شيء إلا له أساس، يعني كان هذا القصد من وراه نار إلا له أساس، نعم له أساس أو له شبهة أو فيما ممكن أن يصدق من أجله هذه الشبهة ممكن، لكن يكون فيه يعني مشكلة هي التي سببت الكلام لازم مو بصحيح، بل قد تكون البراءة هي سبب الكلام، كما في المثل العربي الشهير كاد عكسه، يقول الشاعر عن محبوبته يصفها بالحياء والخجل، يقول بيت ابن الدمينة، ما تحفظونه؟ كيف ما تحفظون بيت الدمينة؟ المقصود لعلي استحضره الآن، ايه يقول بنفسي وروحي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم يزل به دهشة حتى يقال مريب، يصفها بأنها إنسانة ما عندها حجة وأنها بريئة جدا، حتى إذا اتهمت بتهمة ترتبك وتخاف وكذا حتى يقال خوفك هذا دعاء لفريق، هذا من شدة بعدها عن الرياض. شوف الوصف الجميل، لاحظتم؟ ويستحق أن يقول بنفسي وروحي ولا لا؟ طيب نشوف الأسئلة يا إخوان. يقول ما هي المنهجية المنضبطة للممارسة في هذا العلم؟ هل الأولى أن يقرأ الطالب في الكتب؟ إيش؟ من صاحب السؤال؟ الكتب الإيش؟ الأمهات، إيه الكتب الأمهات في الحديث، ثم يقرأ في كتب العلل أم يبدأ بالنظر في كتب العلل والجرح والتعديل أم كتب سير الأئمة وكيف تعاملهم مع العلل والجرح والتعديل كذلك أفيدونا؟ طيب يعني طبعا ظاهر السؤال أنه كان عن الجرح والتعديل أليس كذلك والعلل، يعني كيف يمتلك الإنسان ملكة العلل والجرح والتعديل؟ يمتلكها بما ذكرته في نصائح منهجية، أي كيفية الممارسة، كيفية لها عدة صور حقيقة. يعني أول ما أنصح به أول شيء طبعا يكون عنده أساسيات في علم المصطلح في علم الجرح والتعديل النظري، يعني يقرأها في الكتب علم الجرح والتعديل علم التخريج، يكون عنده أساسيات في هذا العلم. ثم بعد ذلك له وجهان من وجوه الممارسة، الوجه الأول القراءة، قراءة كتب التخريج، قراءة كتب العلل. طبعا هناك كتب التخريج متأخرة مثل نصب الراية وتلخيص الحبير والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة والرواية القليلة وما شابه ذلك، كتب متأخرين في التخريج. وهناك كتب التخريج أو التعليل القديمة مثل علل ابن أبي حاتم وعلل الترمذي الكبير وعلل الدارقطني وأمثالها. لا أستطيع أن أقول بأنه أنصح الطالب بأن لا يقرأ في الثانية إلا أن يقرأ في الأولى، لكن في الغالب لن يستفيد من قراءة في الكتب المتقدمة إلا أن يكون قد استوعب قدرا كبيرا من المنهج الأوضح الذي طبق في كتب التخريج المتأخرة. هذا طريقة ممارسة، أن تقرأ بتفقه، يوجد قراءة، أنت ما تقرأ تتعبد بالقراءة، يعني ما تقرأ مجرد القراءة أنك وقال ختمت ولا نصب الراية الزيلي ما شاء الله لك بكل حرف حسن، لا، وإنما المقصود أن تعرف لما يحكم بالضعف ليش حكم بالضعف، ما هو منهجه، إذا رد الضعف كيف رد الضعف، إيش هي الحيثيات التي ذكرها في رده على ضعف هذا الحديث. إذا أردت أنك تقيده هذا حسن، تقيد هذه المعلومات كلما وقفت على فائدة معينة طريقة قيدها حتى لا تنساها، ولأنه ربما تفهم فهما خاطئا يأتيك موطن آخر يبين لك الفهم الصحيح فتعود لك في العبارة وتصويبها وتصوب فهمك. هذا طريقة جيدة جدا سواء في التخريج أو في الجرح والتعديل، مثل أن تقرأ مثل ميزان الاعتدال للإمام الذهبي لأنه فيه رد ودفاع عن الرواة، يذكر مرات الرواة وتكلم عنهم سواء يرجح ضعفهم أو يرجح، ففيه مناقش الأقوال العلماء ميزان الاعتدال الذهبي، وطبعا مثله قريبا منه مثل ميزان ابن حجر. هذه طريقة من طرق الممارسة، يعني لا نقصد الممارسة دائما التأليف فقط، لا، يمكن أن تمارس الفن عمليا أنت. طريقة أخرى وهي أن تكتب بحوثا هي ما أشبهها بأنها تأليف، لكن ما تكتبها من أجل التأليف ولكن تكتبها من أجل الممارسة والتطبيق، فتخرج حديث، تأخذ مثلا الحديث وتخرجه حتى لو من كتاب مشهور كصحيح البخاري مثلا أو من كتب المتأخرين المشهورة كبلوغ المرام، لكن بشرط أنك تحرص في عملك أن لا ترجع إلى كتاب قد خرج هذه الأحاديث، أن تقوم بنفسك بجهدك الخاص بجمع الطرق ودراسة الأسانيد وكذا، ثم بعد ذلك توازن هذا العمل بعمل العلماء الذين حكموا على هذا الحديث ودرسوا هذا الحديث لتعرف مواطن الصواب ومواطن الخطأ. لاحظتم في الرواة نفس الشيء، أن تقوم أنت بترجمة الراوي بنقل أقوال العلماء المتقدمين فيه، يعني كأنك ابن حجر في تهذيب التهذيب، كيف أخذ عبارات العلماء واختصرها في التقريب بعبارة واحدة، تحاول أنت أن تفعل نفس الشيء، وخاصة الرواة المختلف فيه مثل عكرمة، هذا تأخذ لك راوي مختلف فيه وتدرس دراسة مستقصية، تحاول تفهم العلماء وتذاكر تصنف الطعون، شوف العبارة لما ممكن تتأول، العبارة لما ممكن تتأول، كل ما يحيط الترجمة وتطبقه عمليا، ثم توازنه بأقوال أهل العلم. وأنت لست مستغني عن كلا الطريقتين في الممارسة، أنت محتاج إلى هذه محتاج إلى هذه، فلا ينبغي عليك أنك تفعل الأمرين. وترى الثانية في غاية الأهمية، ونص عليها الخطيب في الجامع لما ذكر آداب الطالب، نص قال فإنه لا يتمهر، يعني لا يكون ماهرا في علم الحديث إلا من ألف فيه. التأليف هو سبب الممارسة الصحيحة، وهذا في علم الحديث خاصة، لأن علم الحديث مهارة أصلا كما قلنا دائما، ما هي عملية رياضية، هي مهارة، والمهارة لا تكتسب من خلال الكلام النظري. مثل الطبيب الآن الجراح مثلا، لو درس 100 سنة الطب نظريا وما طبق لن يكون جراحا ماهرا أبدا. مثل قيادة السيارة، لو جبت لك كتاب في 10 مجلدات في آداب القيادة وكيف تقود وما مارست ولا يوم واحد لن تكون قائدا لسيارة أبدا، صحيح ولا لا؟ علم الحديث نفس الشيء، لو قرأت كل كتب المصطلح وأنت ما طبقت وما مارست لن تكون أبدا لك معرفة بعلم الحديث. وكلما زادت ممارستك وشملت ممارستك الصور المختلفة من صور الرواية والرواة، كلما توسع فهمك وعمق فهمك وأحسنت الحكم على الحديث والرواة الإحسان الكافي. فهذه المنهج في التعلم. يقول ذهب ابن رجب ابن الصلاح قبله كما ذكر ابن رجب إلى أن الشروط التي ذكرها الشافعي في المرسل إنما تعني صحة المرسل عنده للاحتجاج بمضمونه الذي عضده المسند، فما معنى هذه الصحة وما الأثر اللازم عنها؟ لا تكلمنا عن هذا، ما قلنا هذا يا إخوان، ما أدري صح السؤال هذا كان حاضر معنا اللقاء قبل الماضي ولا لا. يرى أنه حجة ويحتج به، يعني ابن رجب، نعم أي نعم، ابن رجب بن الصلاح يرى أنه حجة ويحتج به، شايف كيف؟ لكن يقول بأنه لا يوصف بأنه لا، بل يقول ويوصف بأنه صحيح، كيف؟ صحيح صحيح، أي نعم. محنا ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ ان الصحيح له معنى خاص وعام. المعنى الخاص هو الذي اجتمعت فيه شروط الصحة، وهو الذي ألف عليه أصحاب الصحاح من البخاري إلى الحاكم، إسناد صحيح برواة عدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة، التعريف المشهور. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني العام أن يطلق الصحيح ويراد به مطلق الحجة، مطلق الحجة. الذي يراه ابن رجب بن الصلاح أنه أراد المعنى الأول، أنه صحيح بالمعنى الأول، شايف كيف؟ ويرون أن هذا ممكن يكون عند أهل الحديث، هذا ظاهر عبارتهم، لكن أنا ما أراه بصحيح، ليس بصحيح، لا، الصحيح أنه أراد الصحيح بالمعنى الثاني، شايف كيف؟ لا يمكن يكون صحيح إسناده صحيح وهو مرسل، إسناده صحيح وفي راوي مثلا لا راوي ضعيف مطلقا عن صحيح حتى على طريقة المحدثين، إذا راوي ضعيف إيش أفضل؟ طبعا هذا جميل، يعني نبهت من هذا القضية، أنا أقول بأن الإسناد الذي فيه ضعف لكن تبين أن هذا الضعيف فيه ضعف من جهة ضعف راويه، لكن تبين أن هذا الراوي أتقن هذا السند، أن هذا صح أن يقال عنه إسناد صحيح، بخلاف الحديث الذي فيه انقطاع واعتبر بمجيئه من وجه آخر كمرسل يقول المرسل مثلا، هذا لا يقال عنه إسناد صحيح أصلا، يقال عنه حديث مقبول حجة صحيح بالمعنى العام، لكن بمعنى خاص لا. ما الفرق بين الصورتين؟ نعم ممتاز. إذن الراوي في هذا الإسناد صحيح، ولذلك أخرج البخاري ومسلم بعض الضعف على قلة جدا مصححين هذه الأسانيد، لأنه في هذا الحديث هو عدل ضابط. كيف عرفت في هذا الحديث؟ يجي المدينة الأخرى تبين أنه أتقن هذا الحديث، لكنهم ما أخرجوا ولا مرة حديث مرسل، هم يعرفون أنه مرسل لمجيء من وجه آخر معتضدا، وذلك أقول بأن هناك فيه ضعف حقيقي لازم، وهناك فيه ضعف حقيقي لكنه غير لازم. الضعف الحقيقي غير اللازم هذا لا يعارض وصف الحديث بالصحة، أما الضعف الحقيقي اللازم فإنه يعارض وصف الصحة كالانقطاع، الانقطاع وصف حقيقي لازم، إلا في صورة واحدة لكل انقطاع، أن يأتي الحديث مرسلا من وجه ويأتي وجه آخر يبين الساقط، خلاص انتهينا، صح الآن ظهر إسناد ذاك، ممكن أقول عن هذا الإسناد مرسل صحيح، مرسل يعرض الساقط. مثل أن يقول الشافعي مثلا مرة حدثني من لا أتهم، وفي نفس كتابه يقول حدثني إسماعيل بن علي، خلاص إذا من لا أتهم هو من إسماعيل بن علي انتهت المشكلة. لاحظتم يا إخوان؟ يأتي سعيد بن سيب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في حديث آخر يقول حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يكون هذا صحيح عن سعيد ما يكون من أخذ أهام الرواة. نفس سعيد مرة رواه مرسلا مرة رواه متصلا برواية أبي هريرة. انتهى الإشكال الآن. كيف؟ أيوه يعني السؤال الأول انتهينا منه. طيب، ولا يظهر من هذا القول إلا الاحتجاج بالمرسل نفسه كلما إيش ورد كما ذكر أبو العباس بن سريج، وهو ظاهر رواية الشافعي لما سئل عن مرسل سعيد ابن المسيب. ولا يظهر من هذا القول إلا الاحتجاج بالمرسل نفسه. إيش هذا كلام أبو العباس ابن سريج. وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنني لا أقبل مرسله، مو إني أخذ كل مرسل حتى لسعيد بن المسيب فأنظر هل له معضد أو لا. طيب، ولا يظهر من هذا القول إلا الاحتجاج بالمرسل نفسه كلما إيش ورد كما ذكر أبو العباس بن سريج، وهو ظاهر رواية الشافعي لما سئل عن مرسل سعيد ابن المسيب. ولا يظهر من هذا القول إلا الاحتجاج بالمرسل نفسه. إيش هذا كلام أبو العباس ابن سريج. وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنني لا أقبل المرسل، مو إني أخذ كل مرسل حتى لسعيد بن المسيب فأنظر هل له معضد أو لا. لا، هذا كلام غير صحيح، وإن كان ظاهر عبارة الشافعي تشير إليه ليست قاطعة به. ليش؟ لأنه رد مراسيل لسعيد بن المسيب صراحة، شايف كيف؟ ولذلك هذا هو فهم ابن أبي حاتم وفهم الخطيب وفهم البيهقي بخلاف فهم أبي العباس ابن سريج، وبخلاف فهم كثير من الشافعية الذين ظنوا أنه الإمام الشافعي يقبل مراسيل المسيب خاصة مطلقا سواء اعتضدت أو لا. بيّن ابن أبي حاتم والبيهقي والشافعي. وحقيقة يعني شوف، أنا لا أدعو إلى التقليد، لكن بعض الأحيان تجيك أسماء يعني غصب عنها يخضع لها القلب. ما أدعو إلى التقليد والله ولا الأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ألزمنا باتباع سنته كالخلفاء الراشدين إذا لم نجدهم، إذا لم نجد معنى هذا لا أعرفه، لكن يعني تقرير نظري إذا وجدنا قولا لأحد منهم يخالف سنة نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها يعني قلت لكم ابن أبي حاتم إمامته في الجرح والتعديل في علم الحديث عموما، وكونه شافعي معظم للشافعي فهو أعرف الناس بمذهب الشافعي الحديثي. البيهقي لن تجد متأخرين أعرف ب الشافعي وبآرائه من البيهقي، وفي علم الحديث خاص. الخطيب هو من كما قال أبو بكر، كل من جاء كل من أنصف لا فرع لا عيش عند كل لبيب، أن المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب، وهو أيضا شافعي. ولا أعرف لشافعي عرف بالعلم بالحديث كما عرف هؤلاء خالفهم في هذه المسألة. كل الذي نقل عنهم الخلاف في هذه المسألة إما فقهاء عرفوا بالفقه أكثر من الحديث، أو بعضهم حتى يعني ليس في الفقه بذاك وإنما هو أصولي من الأصولين الذين يعني ما عرفوا بفقه بالغ ولا عرفوا بعلم بالحديث، بل هم من أجهل الناس بعلم الحديث. يعني هذا يرجح لك، مرجح ليس دليلا لكن مرجح يجعل القلب يطمئن للنتيجة التي توصل إليها. طيب، إلا التقليد، يعني نحن نقصد التقليد فيما لا يصح فيه التقليد، هذا هو المضمون. أحمي كلامي على الصواب ما أمكن. نعم، في تقليد ممدوح ولا شك، ولا يخلو أحد من أن يقلد، لا يخلو أحد من أن يقلد، ولا حتى الأئمة الأربعة. كيف؟ الإمام أحمد ما يقارن، فخلينا نأخذ أحمد لأنه يمكن أكثر المعظمين لديكم، المعظمين لديكم. ألم يصرح الإمام أحمد أو يصرح الكاتبون في مذهب الإمام أحمد أنه إذا ما ظهر له الدليل أنه يفتي بقول الصحابة؟ خلي تقليد. والذي يدل على التقليد محض أنه إذا وجد الصحابة اختلفوا ولا تبين لهم مرجح، مرة يفتي بقول هذا ومرة يفتي بقول هذا. اي معليش، لكن هذا مو تقليد، هل هو قول حجة بذاته لن يوحى إليهم، لكن لعلمه بأنهم لن يقولوا شيئا إلا بعلم قلدهم، هذا تقليد. والذي يدل على أنه ما بناه بناء على اجتهاد عنده أنه إذا اختلفوا في بعض الأحيان، هو دائما في بعض الأحيان يفتي بقول هذا مرة وبقول هذا مرة، ولسان حاله يقول لعلي أصيب الصواب في إحدى الفتوين. هذا نص عليه ابن القيم في إعلام المقيم أنه هذا المنهج أحمد. فإذا كان الأئمة المجتهدون المستقلون قد يقلدون أحيانا، فما بالك بمن سواه. وبذلك تعرف أن عبارة المجتهد المستقل المطلق المستقل تعريفها بأنه الذي لا يقلد، هذه بهذا الإطلاق خطأ. لكن من كان عامة أمره الاجتهاد وأنه قد يقلد أحيانا، وبذلك تعرف أنه من يقول أنا ما أقلد أبدا خاطئ، فهم الكلام على الصواب. طيب، لكن جيد، يعني التنبيه على هذا القيد جيد، يعني أطيب أن ننبه إلى قيد في عبارة حتى لا يفهم الكلام خطأ، هذا حسن، هذا خير ممن يعني ما هو فقط لا يحمل كلامي على الصواب بل يفرح بأن العبارة تحتمل معنى خاطئا فيمشي ويقول فلان يقول كذا بهذا المعنى. يعني هذا فرق كبير جدا. بالعكس، أنت إما أنك تحمل المعنى الصواب في نفسك أو تسأل عنه حتى يأتيك التقييد الصريح فتزيل الإيهام من قلوب الناس. ما صحة ما ذكر المحقق عن شعبة صفحة 334، شوف الجواب 334. يقول لكن شعبة رضي الله عنه لم يكن فقيها فظن أنه خالف الثقات. المؤلف حنفي المذهب، ومن رضي بمذهبه أن يقول عن أبي هريرة إنه ليس بفقيه فلا تستكثر أن يقول عن شعبة إنه ليس بفقيه. والحنفية قالوا عن أبي حنيفة عن أبي هريرة أنه ليس بفقيه، فيعني ما هو كثير. نعم، لأن حين هذه العبارة كذا بهالإطلاق غير جيدة. أنا ممكن تقول لي أن شعبة لم يتميز بالفقه، لم يعرف بالفقه، لم يعتني بالفقه، ليس كفقه مالك وفلان وفلان، معك أنا في هذا ما في شك، يصير شيء نسبي. لكن تقول ليس فقيها كذا مطلقا، يعني تحتاج إلى تقييد. نحملها على الصواب معليش، لكن لما تعرف أنه مذهب القائل أن أبا هريرة ليس فقيها وأنه يرد رواية أبي هريرة إذا خالفت القياس، إذا انفرد بحديث وخالف القياس لأنه ليس بفقيه، هذا مذهبه وهذا أصله، كيف ممكن يقول عن شعبة أنه ليس بفقيه ويعني المعنى الأشد والأقبح؟ فما في قرينة يعني تجعلنا نحمل كلامه على الصواب، لأنه صواب عنده أن أبو هريرة ليس بفقيه. طيب، وعلى كل حال يعني مع تشنيعي على القول إلا أني لا أشنع على القائل، فرقوا بين الأمرين. قد أشنع على القول وأستقبح غاية الاستقباح، لكن لا يلزم من ذلك أني أذم قائله، بل ما أزلت أحترم في المحقق قدرته الجيدة والممتازة والمتميزة في تحقيق الكتب وفي خدماته الجليلة لعلم الحديث التي قدمها. نعم، ما وجه قول ابن رجب وهذا بناء على قوله بقبول المراسيل عندما ذكر من فرق بين من يدلس و صفحة 354، شوف ايش ايوه لا هذا غير صحيح. نعم لما ذكر قبول من قبل تدليس من لا يدل فيه الثقات قالوا هذا بناء على قولهم بقبول المراسيل. قال هذا بناء على قولهم بقبول المراسيل. نقل عن جماعة من أهل العلم كبالفتح الأزدي ويعقوب بن شيبة وغيرهم أنهم يقولون بأنه يقبل تدليس أو العبارة الدقيقة تقبل عن عنة المدلس الذي لم يعرف عنه إلا تدليس الثقات. تقبل عن عنة المدلس الذي ما عرف عنه إلا تدليس الثقات. قال هذا مبني منهم على قبول المراسيل. وأنا قلت ترى ذكرت هذا قبل قلت إن بالفعل من قال بأننا نقبل تدليس أو عنعنة المدلس الذي لم يدلس إلا الثقات يلزمه قبول المرسل ويلزمه قبول التعديل على الإبهام. ليش؟ لأن الصورة واحدة. المدلس عندما يقول مثلا نفترض سفيان بن عيينة جاء عند حديث ما سمعه من الزهري وقال قال الزهري مثل تماما لو أرسل حديث وقال لرجل ما سمع منه أصلا وربما ما أدركه مثلا قال سعيد بن المسيب بناء على أنه لا بد ما جزم إلا لأنه الوثائق ثقات عنده. يعني أنا قبلت التدليس في الأولى لأنه لم يدلس إلا ثقة. فإذا قال سعيد بن المسيب جازم إذا لم يسقط إلا ثقة. انتبهتم يا إخوان؟ وإذا قال حدثني ثقة هذا أولى وأولى ينص على أنه هذا الساقط أيضا ثقة. فهل نحن بالفعل قبلنا تدليس مثل سفيان بن عيينة لأنه فقط لا يدلس إلا الثقات؟ تراني أجبت عنه لكنكم قوم تنسون. نعم طيب. يقول وفرق الطائفة بينها أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء. فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عنعنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الترابيسي وابو فتح الأزدي الموصلي الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل. يعني تقصد أن هذا يقصد جماعة من أصحابهم؟ مو صحيح، لأنه يعني هو ينقل أصلا عن عامة الفقهاء لا من الحنفية لا من الشافعية ولا من الحنابلة أنهم يردون مرسل. لا يقصد أن هذا مقتضى هذا الرأي قبول المراسيل. وهي صورة واحدة كحال نحن يعني الأهم أن نفهم الجواب. فهل نحن بالفعل عندما قبلنا مرسل أو تدليس سفيان عينة قبلناه لأنه لا يدلس الاثقات فقط؟ هذا هو سبب قبول تدليس أو عنعة المدلس كسفيان عينة ممن عرف أنه لا يدلس الاثقات؟ ترى أنا ذكرت هذا في هذا الدرس الجواب عليه، وذكرت في شرح المنقبة أيضا بكل وضوح. شرح المنقبة طولت فيه أيضا. السبب يا إخوان أن السبب الحقيقي أن سفيان بن عيينة تدليسه قليل في جنب ما روى، وأضاف إلى ذلك مما يقوي عنعنته أنه لا يدلس إلا الثقات. هذا هو وجه قبول تدليس أو عنعنة سفيان بن عيينة. لو كان مكثر من التدليس وما قبلناه إلا لأنه لا يسقط إلا الثقات، هذا بالفعل يلزمنا بقبول المراسيل ويلزمنا بقبول التعديل على الإبهام. لاحظتم يا إخوان؟ لم يقل أحد من أهل العلم إن سفيان بن عيينة أكثر من التدليس حتى غلب عليه أبدا، إنما هي نماذج يذكرونها قليلا، أنه دلس كذا ودلس كذا ودلس كذا أحاديث قليلة. ثم وجدوا أنه لما سئل عن الأحاديث التي دلسها سمى رجالا ثقات فقالوا هذا أقوى لحديثه. لاحظتم المشايخ؟ فالإلزام ليس في محلها أو لا يلزمنا، يعني لا يلزمنا الحمد لله خلل في هذا الأمر. آخر سؤال أطلنا حقيقة. إذا قلنا أن التدليس والإرسال عند المتقدمين يطلق عليهم سويا التدليس، فهل يمكن أن نفهم من كلام الشافعي صاد 346 في وسط الصفحة أن حكمهما سواء؟ إلا هو صفحة كم 346؟ يقول بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. لا على كل حال حكم التدليس عند الشافعي يحتاج حقيقة إلى وقفة مطولة، يعني ما أدري هل سيأتي لها مجال في ما يستقبل من الكتاب، تحتاج إلى وقفة. وأيضا أظن تكلمت عنه في شرح المنقذة، جبت كتاب الشافعي في الرسالة أو في والله تكلمت عنه، لكن فين ما يمكن في الإخوان اللي حضروا معي الماجستير يمكن عندهم كيف ما أدري والله، لكن عن طلاب الماجستير مؤخرا السنة الماضية تكلمت عنها، جبنا كتاب وشرحنا عبارة الشافعي وبينا رأيه. يعني هو أصلا رأي الشافعي فيه غرابة أصلا حتى في مدلة التدليس العادي، لأنه ظاهر العبارة أنه من دلس مرة واحدة ما عاد يقبل عناته، يقول فمن دلس فقد أبان مرة أو عبارة نحوه فقد أبان لنا عورته، وإذاك قلنا أننا نقبل من المحدث إلى أن يقول سمعته وحدثنا. فهو يعني رأي متشدد جدا على ظاهره، ومعنى ذلك أنه لا سفيان بن عيينة ولا حماد بن زيد ولا الزهري ولا فلان وفلان كل من ثبت عن تدليس، ولا عروة بن الزبير ولا أحد من ثبت عن تدليس مرة واحدة إلا وهو عنده مردود العهنة، وهذا يسقط ثلاثة أربعة السنة. فرأيهم فيه غرابة أصلا، يعني أول شيء نؤسس بعدين نفرع إيش رأيه في تدليس النوع الثاني حتى نعرف رأيه بوضوح. وهو أيضا قول ابن رجب في 356، وأما من يدلس عما لم يره فحكم حديثه حكم المرسل، يقصد بحكم حديثه حكم المرسل يعني الرد، كما نرد المرسل، فمن عرفناه روى عما لم يسمع منه فحديثه مردود، هذا المقصود بحكم المرسل. وفسرت هذه العبارة في كتاب المرسل في عبارة ابن رجب. يقول هل يمكن أن يكون مراد بن عمر في عكيمه لنافع من باب التقريع والتوبيخ والتحذير لذلك غلظ العبارة؟ لا شك إنها يعني عندما يستخدم العالم، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي السنابل لما أفتى في عدة المتوفى زوجها بخلاف الصواب، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، مع أنه هذا ما هو يعني على حسب المعنى الحقيقي للكذب ليس من الكذب في شيء، لأنه هذا اجتهاد، يعني ما قال أبو السنابل قال رسول الله، اجتهد فهو اجتهد، فالاجتهاد لا يصف بأنه إخبار بخلاف الواقع أصلا. لكن ليش استخدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة تشديدا عليه؟ لأنه كان ينبغي أنه يسأل مدام ما يعرف الحكم، خاصة مع حياتي عليه الصلاة والسلام ما في داعي الاجتهاد، عندك مورد النص ارجع له عليه الصلاة والسلام واسأله، لا تجتهد مدام يعني عندك القدرة على السؤال. لو كان مسافر، لو كان بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما وقع من اجتهادات بعض الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كاجتهاد علي بن أبي طالب في اليمن يوم كان يعني مرسولا أميرا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن، اجتهد الشهادات وبلغت النبي وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لكن لما يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي عليه الاجتهاد، ينبغي عليه أن يسأل مباشرة عن حكم الله عز وجل. فلما أخطأ هذا الخطأ أطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس أدبا وأرفقهم بأمته وأرحمهم بأمته وعباراته منتقى وكأنها الدر وأجمل من الدر، مع ذلك قال كذب أبو السنابل، لأنها هنا هي من الدر، هي جاءت في مكانها، عبارة شديدة قاسية لكن يستحقها من قيل فيه حتى يرتدع عن الخطأ من مثل هذا النوع من الخطأ، فهي من هذا الباب ولا شك. إذا قالها ابن عمر فإنما قالها من باب التقريع والتوبيخ كما قال الأخ. وهذا آخر ما أردنا ذكره هذه الليلة، ونكمل لقاء في لقائنا الآتي ترجمة ابن عباس عكرمة، وأظنها سينتهي اللقاء في ترجمة عكرمة، وتكملون بقية إحنا كنا ذكرنا لكم شيء أظن من الحديث الحسن ولا لا تقرؤونه أيضا معكم، يعني لعلنا ننتهي منه ونقرأ كلام الحديث الحسن أو مصطلحات الترمذي. إيش أول مصطلح ذكره؟ كيف تقسيم الترمذي؟ إيه نعم الحديث الحسن، أول شيء الحديث الحسن أول ما تكلم عن الصحيح من الحديث وما يتفرع، لا لا قبله في كلام عن الصحيح. إيه نعم طيب، يعني إلى صفحات إلى 358 ممتاز، إحنا لما كنا من الأسبوع الماضي ممتاز إلى نفس المكان إلى 358، يعني نأخذ من بعد من أول 340 إلى 358، يعني 18 صفحة فقط مع ترجمة عكرمة من هدي الساري، مع ترجمة عكرمة من هدي الساري. ونعم لا ما يثبت لا ما يثبت لكن كلام هذا كله عما لو ثبت لو ثبت نعم ثم نفذ التأويل في تأويل عبارة سعيد بن مسيب وغيره يعني فائدة التأويل هذا نشوف معنا أيضا في تأويل عبارة سعيد بن مسيب أو غيره مما ثبت عنه الاتهام بالكذب نعم طيب صلى الله وسلم على سيدنا محمد الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده المصطفى أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم المصحف المرتل كاملا من صلاة التراويح والقيام وذلك من المسجد الحرام بمكة المكرمة لعام 1941 هجرية بصوت الشيخين سعود ابن إبراهيم الشريم وعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس هذا وقد تم توزيعه على 16 شريطا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب والآن مع الشريط 13 ويحتوي على سور الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف ومحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن وطيب له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون